بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد، فهذا مجلسنا الثاني إن شاء الله في التذكير ب هذه العشر المباركات، العشر الأول من ذي الحجة وأيام التشريق. ومر معنا البارحة فضل هذه العشر، وكذلك ما يخص بيوم عرفة، ويأتينا بعد يوم عرفة يوم النحر، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو يوم عظيم لأنه يوم الحج الأكبر، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. أخرجه أبو داود وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمة الله عليه، وهو أفضل أيام العام، لحديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. هذا أخرجه أبو داود رحمة الله عليه بإسناد جيد، وكما قال الألباني رحمة الله عليه في تخريج المشكات. ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر، لأن الناس يقرون بمنى، وعيد النحر أفضل من عيد الفطر، لأن عيد النحر فيه الصلاة والنحر، وذلك فيه الصدقة والصلاة والنحر أفضل من الصدقة. ويوم النحر يجتمع فيه شرف المكان وشرف الزمان لأهل الموسم، لأن قبله يوم عرفة وبعده أيام التشريق، وكل هذه الأيام أعياد لأهل الموسم كما تقدم معنا، كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف. وفي هذا اليوم وظائف نذكرها كالتالي كما ذكرها أهل العلم: أولا الخروج إلى المصلى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: يسن أن يكون خروجه إلى مصلى العيد على أحسن هيئة، متزينا بما يباح، متطيبا لابسا أحسن ثيابه، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويوم العيد هو يوم الجمال ويوم الزينة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. والحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. قال السندي رحمه الله تعالى في تعليقه على حاشية سنن على سنن النسائي رحمه الله: منه، أي من هذا الحديث، ومنه علم أن التجمل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك بقاؤها. وتأمل أخ الإسلام قول عمر: تجمل بها للعيد. وقال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين، وقد صح الاغتسال قبل العيد عن بعض السلف من الصحابة والتابعين. انتهى كلام الحافظ رحمة الله عليه. ويبكر المسلم ليحصل له الدنو من الإمام وفضل انتظار الصلاة، ويسن مخالفة الطريق، وهو أن يذهب من طريق ويرجع من آخر، لما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. واختلف العلماء في حكمة مخالفة الطريق، فقيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل لينال بركته الفريقان، وقيل ليظهر شعائر الإسلام، وقيل غير ذلك. قال النووي رحمه الله في روضة الطالبين بعد أن ذكر الأقوال، قال: وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا، أي استحب التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله. وقال كذلك، وقاله كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ويسن التكبير جهرا في طريقه إلى المصلى وحتى يخرج الإمام للصلاة. قال الزهري رحمه الله: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا، فإذا كبر كبروا. رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح كما ذكره الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. وكان ابن عمر إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام. ومن هو ابن عمر في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأثر لابن عمر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وهو في الإرواء للإمام الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وإذا شرع الإمام في الخطبة ترك المسلم التكبير إلا إذا كبر الإمام فيكبر معه سرا لا جهرا، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، قاله الألباني في الصحيحة. أي إذا كبر الإمام وهو يخطب فكبر سرا ولا تكبر جهرا، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والتكبير في عيد الأضحى آكد من عيد الفطر، من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات، وأنه متفق عليه لم يخالف فيه أحد كما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع. ويستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا، يستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا لفعله صلى الله عليه وسلم. فإن كان المصلى بعيدا فركب فلا بأس، ذكره صاحب المغني رحمه الله. ويسن للإنسان في عيد الأضحى ألا يأكل شيئا حتى يصلي، لما ورد عن عبد الله بن بريضة عن أبيه رضي الله عنه أجمعين قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، أخرجه الترمذي وابن ماجة. قال ابن القيم رحمه الله: وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته، ذكر هذا في زاد المعاد. وقال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. ودلت السنة على أن من أراد الأضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وظفره وبشرته منذ دخول العشر، أي منذ ظهور هلال ذي الحجة، إلى أن يذبح أضحيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية: لا يمس من شعره وبشرته شيئا. والحديث عند الإمام مسلم. والمراد بالبشرة الجلد. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال، لأن الأول أمر مطلق والثاني نهي مجرد ولا صارف لهما. انتهى كلامه رحمه الله. لكن لو تعمد الإنسان ذلك، أي أن يأخذ من أظافره أو من شعره، الشعر الذي يجوز أن يأخذ منه، ها الإبط، ها شعر الإبط أو العانة وما إلى ذلك، أما ما لا يجوز الأخذ منه كاللحية وكذلك فهذا إثم وكبيرة من الكبائر، فلا يجوز أصلا في العشر، في العشر أو في غير العشر، في العيد أو في غير العيد. لكن لو تعمد المسلم ذلك عليه أن يستغفر الله ويتوب. لماذا؟ لوجوب التوبة من كل ذنب ولا فدية عليه إجماعا. نوى أن يضحي ها وأخذ من أظافره، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا فدية عليه. ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعين أخذه فلا بأس، لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه، وأبيح له ذلك بنص الكتاب والسنة. لكن المحرم في هذه المسألة عليه الفدية، وغير المحرم لا فدية عليه وعليه أن يتوب. وهذا المضحي لا فدية عليه إن وقع في هذا المحذور، ولا حرج في غسل الرجل والمرأة الرأس أيام العشر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ، ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه. والحكمة من النهي قال العلماء عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه، كما ذكره ابن عثيمين رحمة الله عليه في أحكام الأضحية، وذكره ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن. ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها، يسر الله له سبحانه وتعالى ثم أرادها في أثنائها، أمسك من حين الإرادة. ومن النساء ومن الرجال كذلك من يوكلون أحدا في الأضحية حتى يتمكنوا من الأخذ من شعورهم وأظفارهم أثناء العشر، وهذا غير صحيح، لأن الحكم يتعلق بالموكل ولا يتعلق بالوكيل، يتعلق بالموكل لا يتعلق بمن وكله، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه ولو وكل، كما دل ذلك على ذلك الحديث. أما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة وهو لا أضحية له، لا يحرم عليه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلا إذا كانت له أضحية، فهنا يشمله النهي كذلك. ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إذا أراد أن يشركهم معه في التواب إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد، ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ كما قاله الشيخ الفقيه الأصولي شيخ محمد العثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية. والأضحية أخ الإسلام اسم لما يذبح بسبب العيد من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، سميت بذلك لأنها أفضل لأنها أفضل زمان ليذبح بها ضحى يوم العيد، وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى فصل لربك وانحر، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين وهما الصلاة والنحر، وهما من أعظم الطاعات وأجل القربات. ولا يخفى أن صلاة العيد داخلة في عموم قوله عز وجل فصل لربك وانحر، وأن الأضحية داخلة في عموم قوله تعالى وانحر، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، رواه الإمام أحمد والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهم جميعا. قال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الأضحية. انتهى كلام ابن القيم. وكما حتى على الأضحية عليه الصلاة والسلام بفعله، حتى الأمة عليها بقوله صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك في نصوص كثيرة، ومنها عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. أخرجه الإمام البخاري. وعن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد سعة، أي عنده قدرة، من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في رفعه وفي وقفه، هل هو مرفوع إلى رسول الله أو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فالحديث كما قال الذهبي رحمه الله صحيح الإسناد. وقال صاحب الفتح: أن رجال هذا الحديث تقات. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية كما قاله صاحب المغني رحمه الله. وقال في فتح الباري: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. واختلف العلماء في الأضحية هل هي واجبة أو سنة، والأكثرون على أنها سنة مؤكدة في حق الموسر، أي في حق القادر عليها. ومن أهل العلم من قال بوجوبها، ولكل أدلة كما قال العلماء، ولا يستطيع الناظر في هذه الأدلة أن يقطع برجحان واحد من القولين. والأحوط للمسلم في مثل هذا المقام أن لا يترك الأضحية مع قدرته عليها، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن أداءها هو الذي يتعين به براءة الذمة، تبرأ ذمته بالأضحية إذا كان ميسورا وقادرا عليها، وهو الذي يخرج الإنسان من عهدة الطلب، وهذا أحوط له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والحديث حديث صحيح، خرجه الترمذي والنسائي وغيرهما. فيضحي الإنسان عن نفسه وعن أهله من الوالدين والزوج والأولاد لينال بذلك عظيم الأجر امتثالا لأمر الله تعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضحى عنه وعن أهل بيته. وفي الأضحية إحياء سنة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وفيها التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم، فإن الله تعالى لن يبلغه لحوم هذه الأضاحي ولا دماؤها، وإنما المقصود التقوى من عبده ومحبة العبد لله عز وجل، ومحبته لما فرض عليه سبحانه وتعالى، ومحبته التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يحبه سبحانه وتعالى. وفي الأضحية التوسعة على الأهل وعلى الفقراء يوم العيد، والإهداء لذوي القربى والجيران. ثم إن إراقة الدم على اسم الله تعالى مشروع في جميع الملل، مما يدل على أهميته، وإنه من أجل الطاعات التي اقتضت أهميتها أن تكون مشروعة في كل ملة، كما قال سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. واعلم أخ الإسلام أن الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح وإراقة الدم عبادة مشتملة على تعظيم الله تعالى وإظهار شعائر دينه، لقوله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإخراج القيمة تعطيل لذلك. ثانيا، الأضحية سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل المسلمين، ولم ينقل أن أحدا منهم أخرج القيمة ولو مرة، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها. ذكره ابن عثيمين رحمة الله عليه في مجموع فتاوى وكذلك في أحكام الأضحية. وقال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بأحكام المولود: فكان الذبح في موضعها أفضل من الصدقة. فكان الذبح في موضعها، أي في موضع الأضحية، أفضل من الصدقة بثمنه. ولو زاد من الهدايا والأضاحي فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين. قال رحمه الله: ففي كل ملة صلاة ونسك لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه. وكذلك الأضحية والعلم عند الله. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. واعلم أخ الإسلام أن الأصل في الأضحية أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه، وله أن يشرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يضحون عن أنفسهم وعن أهليهم. والأضحية عبادة من العبادات، وكل العبادات لها شروط، والأضحية كذلك لها شروطها وصفاتها المستحبة. دل على ذلك الكتاب والسنة، والسنة على أن العمل لا يكون صالحا مقبولا يقرب إلى الله تعالى إلا إذا تحقق فيه شرطان: الأول أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، والثاني أن يكون موافقا لما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأضحية لها شروط. الشرط الأول أن تكون مما عينه الشارع جنسا وسنا. أما الجنس فهي مختصة بالإبل والبقر والغنم، وأكثر أهل العلم على أن أفضل أنواع الأضحية البدنة، ثم البقر، ثم الضأن، ثم الماعز. وذكر الضأن أفضل من أنتاه لقيام الدليل على ذلك، ذكره صاحب أضواء البيان رحمه الله الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. ودلت النصوص على أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في بدنة أو بقرة بأن يشتروها ويضحوا بها كل واحد له سبعها، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه الإمام مسلم. وأما الشاة فلا يجوز الاشتراك فيها في الملك، وأما الاشتراك في التواب فهذا جائز بأن يضحي الرجل ويشرك معه أهله في الأجر مهما كان عددهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الأضحية: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ذكره الإمام مسلم رحمه الله. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال إن الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. ذكره الترمذي رحمه الله والإمام مالك. وقال الزرقاني رحمه الله في شرحه على موطأ الإمام مالك إنما عاب ذلك للمباهاة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى. وهذا الذي استحبه ابن عمر رضي الله عنهما أن يضحي عن كل من في البيت بشاة. كيف يكون ذلك؟ يقول الإنسان بسم الله اللهم تقبل مني ومن أهلي، ويدخل زوجته وأولاده في هذا كله، وإن كان معه والده في البيت كذلك يدخلهما. ها؟ والاشتراك في الملك هذا لا يجوز. مثلا أشترك أنا وأنت على شرائها ونتملك الاثنين، لا، أنا أملكها وأدخلك أنت معي في الأجر، ها، وأدخل من أريد معي في الأجر، ها. وأما السن أخ الإسلام فلا يجزئ من الإبل والبقر والماعز إلا الثني، والثني من الإبل ما تم له 5 سنوات، ما تم له 5 سنوات، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الغنم ضأنها ومعزها ما تم له 1 سنة. وأما الجدع فلا يجزئ إلا من الضأن أي من الغنم، وهو ما تم له 6 أشهر فما فوق. وأما غير الضأن فلا بد من التني، لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. والمسنة هي الثنية على التفصيل المتقدم، والضأن هو الخروف الذي بلغ من العمر 6 أشهر إلى سنة، وما بين 6 إلى سنة. والأشهر عند الفقهاء أنه هو ما أتم 6 أشهر كاملة عنده، وأسنانه الأمامية متساوية لم تبدل ولم تغير بعد، بقي كي تنقولوا سن الحليب بقي ما تبدلوا. ويعتبر من أجود أنواع اللحوم، طريون وسريع الطبخ. وجاء عند مسلم من حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتى به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هل أم المدية؟ ثم قال اشحديها بحجر مضيها، ففعلت وأخذها وأخذه وأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وهذا الكبش الذي بهذه الصفة الذي ضحى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا من هذا الجنس في المغرب والحمد لله، وهو ما يسمونه بالصرد هذا. فترى فيه من ينظر في سواد ويبرك في سواد، أن في بطنه سواد وفي رجليه كذلك سواد، فهو يبرك في سواد وينظر في سواد. كل هذه الصفة التي كانت في كبش رسول الله صلى الله عليه وسلم هي موجودة عندنا في هذا الجنس من السرد. وأجمع العلماء على جواز الأضحية بالجدع من الضأن سواء وجد غيره أو لم يجد، ذكره ابن عثيمين في أحكام الأضحية وذكره كذلك النووي. ها؟ وحمل الجمهور هذا الحديث على الاستحباب، أي لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم، أي من باب المستحب، وإلا فإن ذبح جدع هذا الذي عمره ما فوق 6 أشهر ولم يبلغ 1 سنة فهو جائز كما قال أهل العلم، فتذبح جدع. قال عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. حملوا هذا الحديث على الاستحباب، وليس المراد به المنع من التضحية بالجدع إلا إذا لم يوجد غيره، لورود أدلة أخرى تدل على جواز الأضحية بالجدع وظاهرها ولو كان المضحي قادرا على المسنة فهو جائز والحمد لله. ومن ذلك ما رواه عاصم بن كليب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجدع يوفي ما يوفي منه الثني، إن الجدع يوفي ما يوفي منه الثني. حديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح وخرجه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الإرواء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جدعة، فقال يا رسول الله صارت لي جدعة، فقال ضحي بها. والحديث متفق عليه. والشرط الثاني من شروط صحة الأضحية أن تكون خالية من العيوب الآتية. العور البين عورها، المرض البين مرضها، العرج البين، الكبر المتناهي. وقد دل على هذه العيوب الأربعة حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية لا تجزئ العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكصيرة التي لا تنقي أي التي لا مخ لها. والحديث حسن صحيح وهو عند الترمذي وأبو داود وغيرهم. فهذه الأربع لا تجوز التضحية بها. قال صاحب المغني لا نعلم في ذلك خلافا، وهي أولا العوراء البين عورها، وهي التي انخسفت عينها أو برزت. فإن كان على عينها بياض ولم تذهب أجزأت في كلام أهل العلم، لأن عورها ليس بينا فلا يؤثر في نقصان لحمها. والعمياء أشد، لأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ويمنع مشاركتها في العلف، فلا تكون سمينة وينقص لحمها وسمنها. ثانيا المريضة البين مرضها، وهي التي ظهرت عليها آثار المرض الذي يقعدها عن الرعي مما يسبب لها الهزال وفساد اللحم، ومنه الجرب كذلك، فهو يمنع الإجزاء قليله أو كثيره، لأنه يفسد الشحم ويفسد اللحم هذا الجرب، ذكر ذلك الفقهاء. والثالثة العرجاء البين ضلعها أي عرجها، وذلك بكونه فاحشا فيها ظاهر. والعرجاء هي التي تتخلف عن القطيع وتسبقها الماشية إلى الكلاء الطيب فيرعينه ولا تدركه فينقص لحمها. وأولى منها العاجزة عن المشي لعاهة من كسر أو نحوه. ثالثا الكصيرة هذه التي لا تنقي، بضم التاء وإسكان النون وكسر القاف أي لا نقي لها، والنقي بكسر النون والمخ من أنقة الإبل إذا سمنت وصار فيها نقي. قال في النهاية الكصيرة هي التي لا مخ فيها لضعفها. وكذلك الكبيرة الهرمة ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث الذي مر معنا دليل على أن هذه العيوب الأربعة مانعة من صحة الأضحية. وسكت الشارع سبحانه وتعالى عن غيرها من العيوب، ولكن رأى جمهور العلماء أنه يقاس على هذه العيوب غيرها مما هو أشد منها أو مساو لها، كما ذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية. وقال النووي رحمه الله وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه، انتهى كلامه من شرحه على صحيح مسلم. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن في هذا الحديث دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفون عنه. قال رحمه الله: ألا تراه؟ قال: البين عورها، والبين مرضها، والبين ضلعها، فالقليل منه غير بين، فكان معفوا عنه. انتهى كلام الخطاب رحمه الله تعالى. وهناك عيوب تكون في الأضحية كما قال الفقهاء ولا تمنع الإجزاء، ولكن قالوا بأنها توجب الكراهة فقط على الأظهر، كراهة التنزيه على الأظهر من قولي أهل العلم، فتكون السليمة من العيوب أولى وأفضل. مما يكره، مما ذكر الفقهاء أنه يكره في الأضحية العضباء، وهي مقطوعة الأذن أو مكسورة القرن، فهذه تجزئ لأن ذلك لا ينقص لحمها، ولأنه يقتل وجوده والكمال أولى. ها؟ أما ما لا قرن لها خلقة أو لا أذن لها خلقة فتجوز التضحية بها بلا كراهة، وإنما فارق العضب لورود النهي عنه، وهو عيب لأنه ربما دمي وآلم الشاة فيكون كالمرض، بخلاف الأجم فإنه حسن في الخلقة ليس بعيب ولا بمرض. الأجم هو الذي يولد بدون قرن، لا قرن له أصلا في خلقته، هذا الأجم. والكمال أولى. ثانيا البطراء، ذكروا البطراء من الإبل والبقر والماعز، وهي التي قطع ذنبها أو بعضه فتكره التضحية بها. أما مقطوعة الإلية من الضأن فهذه لا تجزئ في الأضحية، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. أما إذا كانت من نوع لا إلية له بأصل الخلقة فإنها تجزئ، إذ لا نقص فيها عن جنسها. وهذه التي لا إلية لها موجودة في أوروبا، لكن عندنا كل الأغنام له إلية. وكذلك التي أذنها في أذنها شق، سواء شقت أذنها طولا وهي الشرقاء، أو عرضا من الخلف وهي المدابرة، أو عرضا من الأمام وهي المقابلة، أو خرقت أذنها واستؤصلت حتى بدا سماخها، وكذلك ما قطع ذكره قياسا على العضباء. كل هذه من باب الكراهة وليس من باب التحريم. أما ما قطع الخصيتين فقط فتجوز التضحية به، وهو الخصي، لأن الخصاء يطيب اللحم ويزيد في السمن. كذلك ما سقطت تناياها، والتنايا هي هذه الأسنان الأربعة في مقدمة الفم، ما سقطت تناياها وغيرها من أسنانها وهي الهتماء. وتجزئ الأضحية بالجداء، وهي التي توقف ضرعها عن الدر ونشف لبنها، لأنه لا نقص في لحمها ولا خلقتها، واللبن غير مقصود في الأضحية، بل توقف اللبن يزيد في السمن، ولو بقي فيها ضرع ونشف آخر أجزأت من باب أولى بلا كراهة. وكذا تجزئ مقطوعة بعض حلمات ضرعها كما تجزئ الأضحية بما لا ضرع لها، أو كان مقطوعا كما ذكر ذلك الفقهاء، ومنهم الفقيه الأصولي والمحقق العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في أحكام الأضحية. ومن شروط الأضحية كذلك أن يملكها المسلم بطريق شرعي، فلا تصح الأضحية بمسروق أو مغصوب أو مملوك بعقد فاسد. وكذا لا تصح التضحية بما كان ثمنه حراما كربا وغش، وكتمن يأتيك من المخدرات وما إلى ذلك، لأن الأضحية قربة إلى الله تعالى، وهذه طرق معصية، ولا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والحديث عند الإمام مسلم. فكيف يدعى الناس اليوم إلى قروض ربوية من أجل الأضحية؟ كيف يدفع الناس هكذا إلى معصية الله عز وجل، مع أن من لا قدرة له على الأضحية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فالله المستعان. فالذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف يقع الإنسان في معصية الله عز وجل؟ ها؟ وينبغي للمسلم أن يعنى باختيار الأضحية، فيحرص على أكمل الأضاحي في جميع الصفات، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل الدال على التقوى في القلب. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا عام في جميع شعائر الله تعالى. ودلت الآية الثانية وهي قوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، على أن البدن فرض من أفراد هذا العموم، فيكون تعظيم البدن من تعظيم شعائر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يخص تعظيم شعائر الله، تعظيم البدن هذه، قال: الإسمان والاستحسان والاستعظام، ذكره ابن كثير رحمه الله وذكره الحافظ ابن حجر. وقد كان المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغالون في الهدي والأضاحي، يختارونه سمينا حسنا، يعلنون بذلك عن تعظيمهم شعائر الله مدفوعين بتقوى الله. جاء في صحيح البخاري قول أبي أمامة بن سهل: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنونها. وأنا أذكر عندما كنت صغيرا في الحي الذي توجد فيه الإقامة في مراكش، في الحي الذي توجد فيه الإقامة الملكية اليوم، الحي هذا كان الناس من رمضان يشترون الأضحية ويجعلونها في البيوت، في السطوح أو في مكان في البيت، ويسمنونها لعيد الأضحى. هل بعض الأوقات يوم الجمعة أو يوم العطل ترى بعضهم يخرج ووراءه خروف يتبعه إلى بعض البساتين التي كانت خارج الحي، ولم يكن هذا فقط في الحي الذي كنت فيه، كان في كل الأحياء تقريبا. كان بعض الناس كانت عادتهم يسمنون الخروف وما سيذبحونه للأضحية فيه، يدخلونه إلى بيوتهم من رمضان. وعلى المسلم تأم الأضحية حول حال الشراء والتأكد من خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء، ويتنبه لتمام سنها، ويحرص على السلامة من قطع الأذن وكسر القرن. فكلما كانت الأضحية أغلى وأكمل فهي أحب إلى الله تعالى وأعظم لأجر صاحبها وأدل على تقواه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: والأجر في الأضحية على قدر القيمة مطلقا. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا اشترى المسلم الأضحية عينها بأحد أمرين: أن يتلفظ بالتعيين فيقول: هذه أضحيتي، هذه أضحية، فتصير واجبة في حقه، كما يعتق العبد بقول سيدي: هذا حر، هذه أضحيتي. الثاني: أن تذبح يوم العيد بنية الأضحية ولو لم يتلفظ. ذكر هذا ابن عثيمين رحمه الله في أحكام الأضحية. وإذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام الآتية، يجب أن نتنبه لهذا. الحكم الأول: زوال ملكه عنها، ليست ملكا له خلاص، فلا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا بخير منها، لأنه جعلها لله تعالى، فلا تبدل بما دونها. إذا أراد أن يبدلها فيبدلها بأحسن منها، ولا يبيعها ولا يهبها لشخص آخر، لأنه أوقفها لله، جعلها لله عز وجل. الإبدال يكون بخير منها، أما إبدالها بقل منها فلا يجوز، لأنه تفويت جزء منها، هذا يفوت جزءا منها إذا بدلها ب أقل منها. وإن مات من عينها، عين أضحيته ومات، لم يجز بيعها في كلام أهل العلم، بل تذبح عنه على أحد القولين من أقوال أهل العلم، ويقوم ورثته مقامه في الأكل والصدقة والهدية. ولا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا لحمها ولا شحمها ولا جلدها، لأنه مال أخرج لله تعالى، لأنه مال أخرج لله تعالى، فلم يجوز الرجوع فيه. حكى ذلك ابن المنذر عن أحمد وعن إسحاق، حكى ابن المنذر عن أحمد وإسحاق جواز بيع الجلد والتصدق بثمنه. قال ابن رجب في القواعد: لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من الآنية جاز، لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت، أي أبدلها بأمتعة للبيت، أو باعها وتصدق بثمنها، فيكون كما أنه تصدق بشيء منها مما ذبح من الأضحية. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. ولا يعطى الجازر أجرته منها، لأن ذلك معاوضة وهي في معنى البيع. وقد ورد عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: نحن نعطيه من عندنا. وفي رواية: ولا يعطى في جزارتها منها شيئا. والحديث متفق عليه، لكن إن دفع إلى جازرها شيئا لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس به، لأنه مستحق للأخذ، فهو كغيره، بل هو أولى، لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها. وإن أعطاه أجرته كاملة أولا ثم أعطاه منها فهو أولى، لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه، فيكون من باب المعاوضة، ذكره صاحب الفتح رحمه الله تعالى. و كم بقي من ها؟ لا لا يتوضأون إن شاء الله نشتغل. فننتمين إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، وصلى الله لكم، جزاكم الله خيرا.